بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة من سيدة كريمة تقول: معي مبلغ موضوع في البنك في حساب جاري حتى لا أخذ ربا. طبعا البنك بيستعمل المال في أغراض يعلمها الله. لا توجد هنا بنوك إسلامية أدفع زكاة سنوية فيقل المبلغ، فماذا أفعل؟ وليس لي خبرة بالتجارة حتى أستثمره، ولا أعلم أحدا ثقة يستثمره لي. أنا لا أدري إن كانت السيدة الجليلة تعيش في الشرق أم تعيش هنا في الولايات المتحدة. أما إن كانت تعيش في الشرق فالبنوك الإسلامية موجودة. صحيح أصابها شيء من الغبش، لكن مقارنة بالمصارف الربوية فإن هذا الغبش لا يكاد يذكر بالنسبة للربا الجلي الصريح الذي تباشره البنوك التقليدية والمصارف التجارية. وكما قلنا مرارا، لا ينبغي لأحد أن يعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل له نور لا ظلمة فيه. وأهل العلم تحدثوا عن نسبة من التطهير تخرج حتى من عوائد وأرباح المصارف الإسلامية لكي يطيب لك الباقي. وذكروا لنا أن بنك أبو ظبي الإسلامي أمثل هذه البنوك طريقة وأقربها إلى الشرعية. هذا لمن يعيشون في الشرق. من يعيشون في الغرب هنا طبعا لا يوجد مصرف إسلامي كما هو ظاهر، لكن يوجد استثمار في سوق الأسهم. توجد شركات مالية إرشادية إسلامية ترشد أصحاب المال كيف يستثمرون أموالهم عبر هذه الأسهم، وما هي الشركات النقية وغير النقية، شركات المختلطة. النسبة الواجب إخراجها إذا استثمر المال في شركات المختلطة عندهم خارطة الطريق جيدة واضحة، فيمكن التعامل معهم. ويبقى أن التكليف مناطه القدرة، فهذا أمثل وأفضل ما يمكن الوصول إليه في هذا البلد. لا أنصح أبدا ببذل المال لمجرد شخص معرفة ثقة خذ استثمر المال ده، لأن التجارب أسيفة، التجارب مريرة، وكم ضيعت أموال كثيرة، ضاعت أصولا وعوائد، أصولا وأرباحا، بسبب عدم التحري والدقة في من نبذل له المال، وانتهت النتائج إلى أوضاع كارثية ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالمناسبة إن تدين الرجل يعرف بالدرهم والدينار، لا يعرف بطول ركوعه وسجوده فقط، ولا يعرف الرجل إلا إذا كنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه، أو صحبته في سفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال، أو عاملته بالدرهم والدينار الذي يعرف به ورع الناس. فيعني لا تستفزك الإغراء بأرباح عالية من جهات تدعي شرعية استثماراتها وليست لديك صورة واضحة عنها، ولا هيئة رقابة شرعية تشرف على شرعية أعمالها، ولا لك رصيد خبرة ولا ثقة بالقائمين عليها. والعاقل من عرف زمانه. اعرف لرجلك قبل الخطو موطعها. بارك الله فيك. السؤال الثاني بيقول السائل: موضوع ما نقصت صدقة من مال أو ما نقص مال من صدقة، هو إيه القصة؟ ما هي المال كان 197.5 أو عندي 100 دولار مثلا، يعني طلعت 2.5% صدقة، الباقي كام؟ 97.5. 97.5 غير 100، إذا حدث نقص في المال. أقول يا رعاك الله، النقص نقصان، نقص حسي ظاهر ونقص معنوي. النقص الحسي نعم وافقك عليه مبدئيا، المال بقى من 100 بقى 97.5، لكن هذا القدر الباقي بما يوضع فيه من البركة ومن حفظ المال لهذا المال ومن الرعاية لأصحابه وقد أخرجوا منه حق الله تعالى فيه، هذا المال يزداد زيادة معنوية، البركة، البركة التي لا تترجمها كلمات ولا تعبر عنها عبارات، مش بس في الأمور الدنيوية بل في الأمور الدينية. ده الشخص يحفظ بضعة أحاديث قليلة لكن ما شاء الله بوره له فيها، يطوف بها الدنيا ويعلمها وينشرها وينتفع بها الناس. واحد كنيف علم يعني برميل عنده ما شاء الله من العلم كمية كبيرة، لكنه ضنين بعلمه، شحيح ببذله، لا يكاد ينتفع أحد منه. هذا بورك له فيما عنده من قليل من العلم، وهذا لم يبارك له فيه، لأن كل حاجة قد تنقص إذا بذلت منها إلا العلم، تبذل منه يزداد، لأن كلما بذلت منه كلما تفتحت أمامك آفاق ونضجت في بصرك أو في بصيرتك رؤى لم تكن ناضجة أو واضحة من قبل. فالنقص الظاهر إن سلمنا به مبدئيا فليس هناك نقص معنوي، بل أقول لك حتى هذا النقص الظاهر يعوضه الله عز وجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذن ما نقص مال من صدق، المال ده بينقص بس بيأتي تعويض، انت حياة طلعت منها لكن جاها مدد من الخارج، فهذا المدد غطى هذا النقص وزيادة. فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فقد قسمت على العباد من الرحمن أرزاق. في معنى الزكاة، قالوا الزكاة معناها البركة والزيادة، ومعناها الطهارة والنقاء. البركة والزيادة، الزكاة تزيد في المال زيادة حقيقية معنوية وإن حدث نقص ظاهر في كميته. إن البركة تحل في القليل فتجعله كثيرا بإذن الله. بل الصدقة تدفع البلاء، مما يدفع به البلاء الصدقات. وواحد عنده أموال طائلة نزلت به عاهة مرض ألمت به نازلة، فيعني كنست جل ما عنده من مال. أنا أعرف أحد أخواننا نزل إلى الشرق وكان دينه حوالي 30 سنة، وأحسبه من الصالحين ولا أزكي عن الله أحدا، وأصيب بكورونا ودخل في مستشفى خاص، وما أدراك ما المستشفيات الخاصة وما يفعلونه الناس. يقول ابنه والله في أقل من 3 أسابيع أنفق 1,000,000 جنيه مصري، دي حوالي 50 إلى 60 ألف دولار يعني في أسبوعين. كم بذل من الوقت في جمع هذا المال؟ في أسبوعين طار المال. الصدقة يدفع الله بها من البلايا ما لم يكن يخطر لك على بال. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولهذا يقولون الخفايا من الخفايا، يعني الخبيئة من العمل الصالح التي تكون بينك وبين الله تدخرها للبلاء الخفي، للبلاء الخفية التي تكون قد مضت وقدرت عليك في الكتاب الأول. الخلاصة أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. الصدقة الزكاة زيادة في المال، إما زيادة حسية بما يعوض الله به من أموال أخرى، أو زيادة معنوية أن هذا القليل يبارك الله تعالى فيه فيقضي لك به ما لا يقضيه المال الكثير، ويدفع به عنك من البلايا ما لم يكن يخطر لك على بال. الزكاة طهارة، طهارة للنفوس المزكين من أدواء وأمراض البخل، الشح، الأثرة، الأنانية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالزكاة تطهير لنفوس أصحاب المال من أدواء البخل والشح والأثرة والأنانية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا تطهير لنفوس الفقراء من أدواء الحقد والحسد والضغينة، ليتراحم المجتمع، لتأتلف قلوب أبنائه، فلا الفقير يحقد على الغني، الفقير يشعر إن أي زيادة يحصلها الغني سينعكس أثرها عليه في التوسعة عليه وعلى أولاده. فإن هذا التراحم الذي تنشئه الزكاة في نفوس المزكين المعطين والآخذين، هذا من بين المعاني الدقيقة واللطيفة في حقيقة الزكاة. طبعا هذا لا يعني لا يمنع من بذل الأسباب المشروعة في تزكية المال. أقول مدام المال ما بيقص من الصدقة أنا أحطه تحت البلاطة أسيبه، لا، أعقلها وتوكل. فلابد من بذل الأسباب المشروعة في تنمية المال وتثميره لكي يؤدي المال وظيفته الاجتماعية أو المجتمعية في إطار جماعة المسلمين، والآليات والوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز جمع بعض الناس لقراءة القرآن وإفطارهم ويكون الثواب للقريب الميت؟ نعمل قعدة نفطر الناس يقروا القرآن يهب الثواب للمتوفى. الجواب عن هذا: لقد تحدث الفقهاء في أصل مسألة إهداء ثواب القراءة إلى الموتى، وتفاوتت أقوالهم فيها، ولعل الراجح من أقوالهم انتفاع الميت بذلك ما دامت القراءة تطوعية ليست قراءة بأجر. لا يعارض هذا قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ظاهر الآية والحديث على التحقيق لا يخالف القول بانتفاع الميت بذلك. صحيح ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا حق، فهو يستحق سعيه، فهذا الذي يملكه كما لا يملك من المكاسب الدنيوية إلا ما اكتسبه هو، أما سعي غيره فهو ملك لذلك الغير وهو حق له، لكن قد ينتفع الإنسان انتفاعا دنيويا بسعي غيره، فإن الناس قد يتراحمون وقد يترافقون وقد يتبادلون فيما بينهم، فتنتفع بما يقدم لك من سعي غيرك في المكاسب الدنيوية أيضا في الثواب الديني. وأصل هذا ثابت في الشرع، إن يجوز الصدقة عن الميت بالإجماع، والعمر عن الميت بالإجماع، والحج عن الميت بالإجماع. والعمرة والصدقة والحج ليس من سعي الميت وانتفع بها، يبقى إذن هي لا يملكها، لكن إذا تنازل عنها غيره له وملكه إياها انتفع بها، كما لو تنازل لك عن جزء من مالك وملكه لك، تنازل عن جزء من الثواب وملكه لك. وقلت هذا له أصل في الشرع، أن الشرع جاء بمشروعية إهداء ثواب الصدقة والحج والعمرة للموتى. لكن أخشى إن اعتياد هذا وتحوله إلى سنة مضطردة وعادة متبعة، أخشى أن يكون فيه شوب الابتداع. في فرق أن أنا أقرأ القرآن أهب ثوابه لقريبي المتوفى، إنما أعمل دعوة جماعية وأجمع الناس عليها، ويخشى من هذه الهيئة الجماعية أن يكون فيها شوب ابتداع، ونقول أخشى ولا أجزم بهذا. فعلى كل حال لا ينبغي أن تتحول إلى عادة متبعة ولا إلى سنة مضطردة. وأؤكد على معنى التطوعية في القراءة، لأن من يقرأ مقابل أجر هذه لا نزاع في أني ما فيش ثواب فيما يظهر لا للقارئ ولا للمقروء له. وأسأل الله لي ولكم العافية يا رب. سافرت بالقطار من المدينة إلى مكة، لم يكن جهاز الميكروفون يعمل في العربة اللي كنت فيها، لم أسمع عن محاذاة الميقات مما جعلني أحرم بعد تجاوز الميقات. هل أتحمل المسؤولية؟ هل يلزمني شيء؟ الجواب عن هذا: يسقط الإثم للعذر، لكن لا يسقط الدم، يبقى وجوب الدم لتجاوز الميقات بغير إحرام. فإذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ولو كان جاهلا أو ناسيا، لكن لا إثم عليه، فإن سقوط الإثم لا يعني سقوط الدم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال من جهة الرأي. سؤال آخر: دعاء القنوت بالإنجليزية، دعاء القنوت بالإنجليزية. وفضيلة السائل يقول: مع العلم أن معظم الناس ومنهم الإمام يتكلمون العربية، ما موقف الدعاء بغير العربية هنا؟ أقول: لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول استخدام غير العربية في العبادات والأنشطة الدعوية، أسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب، تحت عنوان: حول استخدام غير العربية في العادات والأنشطة الدعوية. يقول القرار في صدره: اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة، تعلمها من شعائر أهل الإسلام، ينبغي لجميع المسلمين الاهتمام بها وإيلاؤها عناية خاصة والمحافظة عليها باعتبارها شعيرة من شعائر الدين، وتربية الأجيال على ذلك، لا سيما غير الناطقين منهم باللغة العربية، حتى يتسنى لهم الانتفاع الكامل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على غير الناطقين بالعربية أن يتعلموا منها ما لا تصح عبادتهم إلا به. يعني المسلمون الجد الحد الأدنى أن يتعلم الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ مفاتيح الكتاب. صحيح فترة انتقالية الأسبوع الأول من إسلامه قد يستطيع عن فتح بالتكبير والتسليع والتسبيح والتهليل والتحميد، لكن دي فترة انتقالية يقينا ينبغي أن يبذل جهده في تعلم الفاتحة باللغة العربية ليقرأها، لأن الترجمة لا تسمى قرآنا. لو وقف وقرأ ترجمة معنى الفاتحة، هذا يقرأ تفسير، لم يقرأ الفاتحة، لم يقرأ القرآن. القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الأصل في دعاء الرب تبارك وتعالى أن يكون بما ورد من الأسماء الإلهية، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى. يعني قل الله جل وعلا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. لكن يمكن أن تخبر عنه بعد ذلك مدحا ووصفا بما تحسنه من اللغات، تتحدث عن الله وتحببه إلى قلوب عباده، إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. فلك أن تخبر الناس عن الله بما يحببه إلى قلوبهم، وأن تستخدم ما تحسنه من اللغات في هذا. ولهذا قالوا الإخبار عن الله بالاسم أوسع من تسميته به. الأسماء الإلهية لا تترجم، إن ترجمت فهي شرح لمعنى الاسم ودلالته، وهذا داخل فيما يخبر به عن الله وليس فيما يسمى الله تعالى به. ترجمة معاني القرآن ليست قرآنا، بل هي ككتب التفسير، ولهذا لا يجوز الصلاة بها. دعاء الله يجوز بأي لغة كانت ما دام الداعي يفهم معنى ما يدعو إليه. الأصل في الأذكار المأثورة والأدعية التي ألفاظها مقصودة للشارع كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد أن تقال بالعربية. فعش نقول الله أكبر، أجيب ترجمة الله أكبر وأعملها صيغة أذان في المسجد. الأذكار المأثورة، الأدعية التي ألفاظها مقصودة في الشرع كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد لابد أن تقال بالعربية، فإن عجل فله استبدال ذلك مؤقتا بالتكبير والتحميل بما يحسنه من الذكر، فإن عجز فله أن يقرأ الترجمة بلغته إلى أن يتعلم نطقها ومعناها بالعربية. نقطة جميلة أيضا قالوا يجوز لمن لا يعرف العربية أن يتابع مع الإمام في صلاة التراويح في المصحف المترجم من غير أن يتلفظ بذلك. مسك مصحف مترجم يتابع مع الإمام من غير أن يتلفظ بهذا، لأن هذا ليس يتلفظ به ليس قرآنا، هذه ترجمة لمعاني القرآن، وترجمة معاني القرآن تفسير وليست قرآنا. هذا لكي يفهم معاني ما يسمع من كتاب الله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يجوز للمنفرد العاجز عن العربية أن يقنط في صلاته باللغة التي يحسنها، لا يفهم اللغة العربية ويريد أن يدعو الله في صلاته، له أن يدعو باللغة التي يحسنها إلى أن يتعلم اللغة العربية، وينبغي أن يجتهد في تعلمها وأن يعان على ذلك. وأما الإمام فلا يجوز أن يقنط بغير العربية لكونه مخالفا لشعائر أهل الإسلام ونظر لتوفر البدائل. طبعا في حالات استثناءات، إذا كان يصلي بعجم بقوم لا يحسنون العربية قط ويخشى مع الطول النسبي للدعاء وأن الواقفين خلفه لا يفهمون كلمة مما يقول وأن هذا قد يملهم، ربما كان هذا استثناء في النوافل، لكن يجتهد معهم. من رسالته، من الأمانة التي يحملها، أن يعلم هؤلاء من اللغة العربية ما ينبغي لهم تعلمه لصحة صلاتهم ولتفهم ما يجرى فيها من شعائر. هل إخراج زكاة الفطر تمر لا يصلح لأنه أنا فاكهة وليس طعاما؟ يا ولدي أو يا بنتي، لقد كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيت محمد النار، فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. التمر يا بني طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. شوقي، طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. لا تضيق واسعا، بارك الله فيك، لا تضيق واسعا. حكم إخراج زكاة المال طعاما خلاف الأصل، لكن إن تعينت مصلحة الفقير في هذا فلا حرج، ولن أمل من القول. يا إخواني، عندما قلنا زكاة المال نخرجها مالا، قلتم لا، شنط رمضان وفرحة الناس. قلنا زكاة الفطر طعام، قلت لا، فلوس، الناس تحتاج فلوس أكثر. يعني أنت ماشي الشريك المخالف، حيثما قيل لك مال قلت لا، شنط رمضان والأطعمة مهمة، وإن قيل طعام قلت لا، المال مهم والمال أنفع. أنا موافق على مصلحة الفقير في هذا وفي ذاك، بس نؤكد على معنى الأصل. الأصل في زكاة المال تطلعها مال، طعام طعام، لكن إن كانت مصلحة الفقير في خلاف هذا فمصلحته معتبرة. ومعاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن طلب من أهلها أن يأتوا له بملابس يمنية في الزكاة لكي تكون بديلا من الشعير والذرة التي قد وجبت عليهم، فإن هذا أهون عليهم وأنفع لأصحاب رسول الله في المدينة. فأرجو أن يكون الأمر في هذا واسعا، لكن لا تنسى الأصل. الأصل في الفطر، زكاة الفطر، أنها طعام، في زكاة المال أنه مال، والاستثناء بحسب الحاجة. لدي بقالة وغير المسلمين يشترون مني ويفتحون العصير أو الماء ويشربونه، ما دمت لا تفتحه لهم فكل نفس بما كسبت رهينة. وقد قلت إن هذا يتوقف على القول، هل غير المسلمين مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصواب أنهم مخاطبون منها على معنى أنهم يعاقبون على تركها يوم القيامة، لكن لا يخاطبون بها مع أنها لا تستوفى منهم في الدنيا، لأنها لا تصح منهم في الدنيا إلا بشرط الإسلام. لأن عمل بغير إيمان كصلاة بغير وضوء، كما لا تقبل صلاة بغير وضوء لا تقبل طاعة بغير إيمان. يعني غير المسلم لو صام وصلى وهو لا يزال على الكفر بالله ورسوله فهذا لا ينفعه بشيء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل يصح أحكام صاحب السؤال يبدو في كلمة خطأ، وما أكثر أخطاء الكيبورد؟ فصاحب السؤال إن كنت تتابعنا صحح سؤالك بارك الله فيك، أو أنا سأصححه تخمينا. يقول: هل يصح أحكام عائلة فقيرة زكاة الفطر علما أن لديهم رضيع، هل يحسب؟ إن كنت قصدت إيتاء عائلة فقيرة، نعم، زكاة الفطر وغير زكاة الفطر، زكاة عامة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إن قصدت في زكاة الفطر من الذين يخرج عنهم المزكي على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. اللي تولد قبل مغيب شمس آخر يوم رمضان بدقيقة تلزمك زكاة فطره. فسواء كان هذا المقصود أو ذاك فأرجو أن يكون قد وضح يا رعاك الله. آخر حاجة عشان الوقت، لي عم اقترض ليبني بيتا لأولاده، تراكم عليه الدين، صار متعسرا في السداد، هل يعتبر من الغارمين؟ هل يستحق أخذ الزكاة مني أو من والدي أو والدتي؟ هذا من مواضع النظر، لأنها تعلقت بدين عقاري. الغارمون قطعا من مصارف الزكاة بنص آية المصارف في سورة التوبة. لكن من ناحية أخرى الديون العقارية كبيرة قد تستنزف أرصدة الزكاة إذا وجهت إليها، فلا يبقى منها شيء لمن يحتاج الزكاة للإنفاق على ضروراته الحياتية الأساسية من الغذاء والكساء والدواء والمأوى. نعم المأوى من الضرورات الأساسية، لكن ليس كل الناس في واقعنا المعاصر يبنون بيوتا للسكنة أو يملكون منازلهم التي يعيشون فيها، ففي الإيجار مندوحة وبديل قد يكون مناسبا في أحيان كثيرة. الخلاصة، ينظر إلى الحاجات وتزاحمها، وإلى هذا الدين وتفاحشه، وإلى هذا العقار خاصة، ومدى مسيس حاجة الغارم إليه، واستلهم الله الرشد، لعلك تستعين بالمفتي المحلي المخالط لك عن كثب، فهو أعرف بالحال وأبصر بالمآل في تقدير ذلك كله، وقد يكون في ذلك رخصة. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر 9:30. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه. اللهم آمين.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي، وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر. وهو سيكون من أكبر المساجد، وفيه صالتين كبار للصلاة في الطبيعة، غرفة مخصصة للأطفال الصغار، وسنملؤها بالألعاب التي تشتريها أنفسهم حتى نحببهم بزيارة المسجد والبقاء في المسجد. هذه قسم الحمامات الرجال والنساء ستكون مقسومة بالنصف، وهو خارج المبنى خارج المسجد. أخواني أخواتي، لقد مررنا في المصعد والدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وكما ترون هذه القاعة الثانوية للرجال، تكون فيها إن شاء الله الطاولات والكراسي الخير، وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.